تقدم فيما سبق أن مخالفة العلم الإجمالي تارة تكون مخالفة لخطاب تفصيلي، وأخرى تكون لخطاب مردد. إذا لخطاب تفصيلي قلنا لا تجوز جزما، وإذا كانت لخطاب مردد قلنا الأقوال في المسألة أربعة. في هذا اليوم نريد أن نأخذ بعض الأمثلة كتمارين تطبيقية لما تقدم، يعني نشوف ايش وقت تصير المخالفة مخالفة لعلم تفصيلي، ايش وقت تصير المخالفة مخالفة لعلم إجمالي. في هذه الأمثلة التي راح نقرأها، هل المخالفة مخالفة لعلم تفصيلي؟ هل المخالفة مخالفة لعلم هكذا لخطاب مردد، لخطاب مردد أو لخطاب تفصيلي؟ هذا نريد نحققه الآن في هذه الأمثلة، يعني تمارين تطبيقية لما تقدم. فنقول المثال الأول: ما لو فرض أن صاحبي الثوب المشترك اللي ذي واحد من عدهم جنب قطعا، لو فرض أن أحدهما حمل الآخر، واحد شال الثاني، ودخل المسجد، الحامل والمحمول دخلوا المسجد، وإدخال دخول الجنوب، دخول الجنوب مو إدخال الجنوب ما يجوز، وإدخال الجنوب همات ما يجوز، لا دخول الجنوب، يعني إذا أنا جنوب بنفسي ما أقدر أدخل، وإدخال الجنوب همات يعني أدخل غيري، أنا طاهر لكن أدخل غيري الذي يكون جنوب، هذا ما يجوز. فلو فرض أحدهما حمل الآخر، ففي مثل هذه الحالة راح يعلم هذا الحامل، راح يعلم أنه خالف تكليف، خالف تكليف، لكن نريد نقول مخالفته صارت لخطاب مردد أم لخطاب تفصيلي، وهل المخالفة تفصيلية أم المخالفة إجمالية؟ الجواب: مرة نبني على أن الدخول، دخول الجنوب وإدخال للجنوب، هذا الدخول والإدخال كلاهما يتحقق بحركة واحدة، يعني لما هذا قاعد يدخل نقول هذه الحركة رفع الرجل وإدخال الرجل هي دخول بنفسها، ينطبق عليها أنها دخول للجنوب وإدخال للجنوب. فتارة نبني أن الحركة الواحدة هي مصداق لكلا الأمرين، لدخول الجنوب ولإدخال الجنوب، مرة هكذا نبني، ومرة نبني على أن الدخول أمر آخر غير الإدخال، كما أن بينهم أكو تغاير مفهومي، المفهوم هو أكو مغايرة، كذلك في عالم الخارج أكو مغايرة بينهما. وإذا بنينا على هذا الاحتمال، فتارة نقول بأن المحرمة هو العنوان المشترك، هو الجامع المشترك بين الدخول والإدخال، لا أن كل واحد بعنوانه الخاص محرم. أكرر: الدخول خارجا غير الإدخال نبني، لكن المحرم هو الجامع المشترك بينهما، الجامع المشترك مثل ياهو التسبب لدخول، التسبب لكون الجنب في المسجد، التسبب نقول المحرم التسبب لكون الجنب في المسجد، هذا فرد عنوان ترى جامع بين الدخول وبين إدخال الجنوب، لأن في كليهما تسبب لكون الجنوب في المسجد، فكل واحد بعنوان الخاص، يعني الدخول دخول الجنوب بما هو دخول للجنوب مو محرم، إدخال الجنوب بما أنه إدخال مو محرم، المحرم ياهو التسبب لكون الجنوب في المسجد مرة هجنة. والاحتمال الثالث لا أن نبني على أنه كل واحد بعنوان الخاص محرم، يعني عنوان الجنوب إدخال الجنوب هو محرم دل دلي على حرمته، وعنوان دخول الجنوب هو محرم دل دلي على حرمته، والعنوان الجامع هو المحرم يعني التثبت. حينئذ إذا اتضحت لديك هذه الاحتمالات الثلاثة، حينئذ نأتي نقول أخذ من الاحتمال الأخير ما أخذ من الأول لعله أوضح، إذا نمشي من الأخير إلى الأول يصير أوضح الأحكام تتضح أحسن. وإن كان هو الشيخ الأنصاري لما بيّن لا بيّن من الأول إلى الأخير، أنا بين الأخير. فإن بنينا على أن الدخول خارجا غير الإدخال وكل واحد بعنوان الخاص محرم، مو الجامع هو المحرم، إن بنينا على ذلك فإذا هذا الحامل الذي يحمل الجنب ويدخل يقطع بأنه خالفه مخالفة قطعية، لكن لخطاب أي دقولا هذا لتكليف مردد أم لتكليف تفصيلي، لخطاب تفصيلي أم لخطاب مردد؟ الصحيح لخطاب مردد، لأنه المفروض أكو عندنا خطابان يحرموا إدخال الجنوب يحرموا دخول. أنا ما أدري يا خطاب موجه إلي، إذا كنت أنا الجنوب أنا الحامل فيا خطاب موجه إلي يحرم الدخول، إذا لا أنا مو جنوب المحمول المحمول هو الجنوب فخطاب يحرم إدخال الجنوب موجه إلي. فأنا لمن أدخل وأنا حامل لهذا الشخص أعلم بأني خالفت، إنت بس ما أدري هم مخالفتي ترى إجمالية، هل خالفت بسبب الدخول أو خالفت بسبب الإدخال؟ فمخالفتي ما أدري تحققت بالدخول أو تحققت بما هاي نسميها مخالفة إجمالية لخطاب إجمالي مردد، لخطاب مردد. أما خطاب يحرم الدخول إما خطاب، هذا على الاحتمال الأخير. وأما على الاحتمال الوسط، يعني إذا قلنا المحرم هو الجامع هو الجامع، فالمخالفة يعني التسبب، الخطاب يعني إلمن موجه يحرم التسبب، فحينئذ أقول مخالفتي راح تصير لخطاب تفصيلي ولخطاب مردد، لا لخطاب تفصيلي يعني فالخطاب هو جزء من موجهه مو خطابين، وهو خطاب يحرم التسبب لخطاب تفصيلي. لكن مخالفتي إجمالية نفس المخالفة إنما تحققت إجمالية أم تفصيلية؟ يعني أدري المخالفة دي من صارت؟ لا إجمالية، لأن ما أدري التسبب حصل بالدخول، بل أنا أدري خالفة خطاب لا تسبب، لكن ما أدري المخالفة لذلك الخطاب تحققت بالدخول أم تحققت بمن؟ بالإدخال. فإذا على هذا الأساس المخالفة إجمالية لخطاب تفصيلي. وأما على الاحتمال الأول، إذا قلنا المحرم ياهو، إذا قلنا الدخول والإدخال كلاهما يتحقق بحركة واحدة في مثل هذه الحالة، المخالفة ما أقول الخطاب ما أقول الخطاب أقول المخالفة، المخالفة صارت إجمالية وصارت تفصيلية؟ لا صارت تفصيلية. ليش؟ لأن حركة واحدة مو حركتين هي، وهالحركة الواحدة هم هي دخول هم هي إدخال، فجزماً بهالحركة الواحدة المخالفة صارت. فأقدر أقول أنا خالفت بمن؟ بهذه الحركة، مخالفتي صارت بهذه الحركة، فهذه الحركة تحققت بها مخالفة، فالمخالفة راح تصير مخالفة تفصيلية، لكن لا أعلم أنها من جهة الدخول أو من جهة الإدخال، هذا لا يؤثر. فإذا النتيجة هكذا صار، قاعد أفهرس، إن بنينا على أن الدخول والإدخال كلاهما يتحقق بحركة واحدة، ففي مثل هذه الحالة المخالفة سوف تصير تفصيلية لا إجمالية، لكن ما أعلم أنها بسبب الدخول أو بسبب الإدخال. وهذا يخرج عن محل كلامه. ليش يخرج عن محل؟ لأن إحنا كلامنا في المخالفة الإجمالية مو في المخالفة، إحنا مخالفة تفصيلية عدل المخالفة صار بها، من هجة أقول خارج عن محل كلامه. وإن بنينا على أن الدخول خارجا غير الإدخال كما هو مفهوما المغايرة ثابتة كذلك خارجا، بناء على هذا إن قلنا المحرم هو عنوان التسبب فالمخالفة راح تصير لخطاب تفصيليا وهو خطاب لا تسبب، لكنه المخالفة إجمالية ما أدري تحققت بمن، بهذه الحركة أم بتلك الحركة، لأن حركتان بعد بناء على هذا الاحتمال، الدخول غير الإدخال خارجا، يعني حركة هذا غير حركة ذاك. فأنا أدري أنه المخالفة لخطاب تفصيلي لكنه لا أعلم مرددة بين أن تكون بهذه الحركة أم بتلك، فتصير إجمالية بخلاف على الاحتمال الأول. وأما على الاحتمال الأخير يعني إذا الدخول غير الإدخال خارجا كما هما متغيران مفهوما، ونبني على أن المحرم كل واحد بعنوانه الخاص، بناء على هذا كلاهما إجمالي راح يصير، يعني المخالفة راح تصير لخطاب إجمالي، الخطاب إجمالي مردد، وما تحققت به مخالفتي يعني نفس المخالفة همات نقدر نقول إجمالي، لأن لا أعلم لأنه صارت بالدخول أم صارت بالإدخال، إذن المفروض هذا غير هذا، ليست الحركة واحدة. هذا في هذا المثال، ونضرب مثالا ثانيا وثالثا نشوف شلون القضية تصير.
أفهمنا.
ولا بأس بالإشارة إلى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها ويا من تطابقها ويا من ويا ما تقدم من العلم الإجمالي بالتكليف، ويا ما تقدم أن العلم الإجمالي بالتكليف ترى يكون الخطاب فيه مردد، ترى يكون الخطاب فيه تفصيلي، احنا خنبين بعض الفروع، بعض الأمثلة لتلك المسألة، بعض فروع تلك المسألة، يعني بعض أمثلتها، بعض أمثلة مسألة علم الإجمال نبينها حتى يتضح أنها شلون تنطبق ويا من ويا ما بيناه في العلم الإجمالي، شلون الخطاب راح يصير مخالف خطاب تفصيلي لخطاب إجمالي. فمنها من تلك الفروع من تلك الأمثلة أمثلة تلك المسألة حمل أحدهما الآخر، أحدهما يعني أحد الجنوبين، يقول حمل أحد الجنوبين الآخر وإدخاله في المسجد. ليش يدخله للمسجد؟ يقول لأجل الطواف أو لأجل الونسة، للطواف أو لغيره، بناء لغير الطواف بناء على تحريم إدخال إذا بنينا عليه، أما إذا قلنا فقط الدخول محرم فهذا يخرج عن محل كلامنا. يولا يولا نبني على أن إدخال النجاسة ولو غير المتعدية حرام في المسجد، والنجاسة إذا كانت متعدية متعدية يعني إيد انقصت وقاعد يتقاطر الدم، وأطب ماذا بالمسجد وقاعد يتقاطر الدم، قاعد تتعدى إلى المسجد، ما يجوز جزمة، هذا لا يجوز جزمة. أما إذا كانت غير متعدية قارورة فيها دم أضعها، القارورة يعني البطن، أضعها في جيبي وأدخل ومسدودا مات البطل كل الزين، ما راح المسجد يتنجس بسبب هالنجس، هذا يجوز يوم يجوز؟ إذا قلنا هذا لا يجوز، إذا قلنا هذا لا يجوز، إذا نأتي نقول لو واحد حمل الآخر وقطعة المني ما غسلوها جزما، يعني من يوم الذي شافوا هذه القطعة في الثوب ما خشوا إلى الحمام حتى حينئذ ماذا؟ وقاعدة الإنسان لما يصير جنوب قاعدة النجاسة المنخ تصيب بعض أعضاء بدنه، وهي هم كانت ماذا يجزمون بأنها باقية، إيه مفروضا ما تنسي. فإذا واحد أدخل الآخر فمن هذه الناحية راح يجي المحذور، فالمحذور إما من ناحية إدخال الجنوب وإما من ناحية ماذا إدخال لقطعة المني راح يصير المتواجدة إما في هذا وإما في ذاك. لذلك يقول أو إدخال يعني بناء على تحريم إدخال، فهذا إدخال عطف عليه من على إدخال الجنوب، يعني حملوا أحدهما الآخر للطواف أو لغير الطواف بعد البناء على تحريم إدخال الجنوب، أو لا بعد البناء على تحريم إدخال النجاسة غير المتعدية، كما في محل كلامنا النجاسة غير متعدية أخو. فإن قلنا يلا هذه الشقوق الثلاثة، فإن قلنا إن الدخول والإدخال يتحققان أو متحققان بحركة واحدة يعني مغاير خارجية ما أكو، هذا شو راح يدخل؟ دخل في المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا، هاي المعلومة تفصيلا التفت لها، يعني المخالفة مو إجمالية، مخالفة تفصيلية بهذه الحركة أقدر أشير أقول بهذه الحركة تحققت، المخالفة. هاي مخالفة قطعية ومعلومة على سبيل التفصيل، مو مرددة مو إجمالا، بخلاف على احتمال أخيرة، وهذا يخرج عن محل كلامنا. دخل في المخالفة، لا تقول يخرج عن محل كلامنا، أنه إحنا محل كلامنا نوية، لأن المخالفة إجمالية. دخل في المخالفة القطعية معلومة وإن تردد كونه من جهة الدخول والإدخال، يعني تردد في أن هذه الحركة محرمة من جهة أنه ينطبق عليه دخول أو من جهة ينطبق عليه إدخال، هذا مو مهم، بس المخالفة التفصيلية صارت. وإن جعلناهما، يعني الدخول والإدخال، متغايران في الخارجي كما في الذهن، مو في الذهن ما مفهوم هذا غير مفهوم ذاك، لازم أن أكو مغاير مفهوم، لكن مغاير خارجية منقول أكو. فإن جعلنا الدخول والإدخال محرمين راجعين إلى عنوان محرم واحد، إذا بنينا على هذا الشيء وهو عنوان التسبب، هيك نقول كل واحد بخصوصه ما محرم، المحرم هو التسبب، إذا هيك قلنا، وهو القدر المشترك بين إدخال النفس وإدخال الغير وهو التسبب. كان هنا المخالفة شو راح تصير؟ إجمالية، لأن ما أدري صارت بالدخول أم بالإدخال، لأن واحد غير الآخر بناء على هذا، لكن لخطاب تفصيلي وهو يحرم التسبب. كان من المخالفة المعلومة للخطاب، مو بالخطاب، للخطاب مناسب هيك، للخطاب مخالفة المعلومة للخطاب، لكن معلومة إجمالا طبيعي، إجمالا طبيعي، لكن للخطاب التفصيلي نظير ما؟ نظير ارتكاب الإناءين اللي دي أعلم واحد نجس عينان، مثل ذاك يصير نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس. وإن جعلنا كلا منهما، هذا الشق الثالث، عنوانا مستقلا، يعني واحد غير الآخر وكل واحد نجعل عنوان مستقل للحرمة، الدخول محرم نفسه ولا دخل في المخالفة، مخالفة إلما راح يصير للخطاب الإجمالي، للخطاب المعلوم طبيعي، في المخالفة الإجمالية للخطاب الإجمالي المردد الذي عرفت فيه الوجوه المتقدمة، يعني الأربعة المتقدمة. فمن يبني على الوجه الأول يعني الجواز مطلقا، هنا شي يقول؟ يقول يجوز بناء على التقدير الأخير، ومن بنى على العدم بنى على العدم، ومن بنى على التفصيل يبني على التفصيل. وكذا من جهتي، يقول المثال الثاني، لو فرض أنه المحمول أجر الحامل، المحمول ما يقدر يمشي على رجله أو زحمة عليه ميناء افترض، فأجر فرد شخص حمال يحمله إلى المسجد، والحمال منه صدفة كان هو هذا الرفيجة صاحب الثوب المشترك، فدخله في المسجد، فهنا المحمول مو الحامل بعد سوف يتشكل له علم إجمالي، يعلم بأنه إما هو الجنوب فقد دخل المسجد، وإما صاحب الجنوب فقد استأجر شخصا لدخول المسجد، واستئجار الجنوب لدخول المسجد همات محرم، فراح يصير من هالجهة علم الإجمالي يشكل. نقطع النظر عن مسألة دخول وإدخال الجنوب، أفرض ذاك نقطع النظر عنه، لا ننظر إلى هذه المسألة، إدخال الجنوب ماذا نخرجه، ما أنه شو، وافترض إدخال الجنوب مو محرم، افترض شيء، ولكن هنا نقول يتشكل علم، إذا إجارك يتشكل علم إجمالي من هذه الناحية، إما أنه إذا كان هو المحمول الجنوب فقد دخل المسجد، وإما أنه ماذا إذا لم يكن جنوب صاحب الجنوب فقد استأجر الجنوب لدخول المسجد، والاستئجار محرم طبيعي بشرط شيء نقول، وهو فهنا تصير مخالفة إجمالية، إما بأن هو دخل المحمول وإما بالاستئجار لخطاب مردد وتفصيلي، لا مردد بعد راح يصير، إما خطاب لا تدخل وإما خطاب لا تستأجر. لكن أقول هذا يصير شاهد إنه لو قلنا بأن حرمة إجارة الجنب تابعة للجنابة الواقعية، تابعة للجنابة الواقعية، وأما إذا قلنا لا، من كان أجيرا من كان جنبا في نظره وفي حكم نفسه بحسب حكم الشرع ظاهرا إذا كان جنب، ذاك الشخص يحرم إجارته، أما من كان ظاهرا ما محكوم شرعا بالجنابة، وإن كان واقعا جنوب إجارة الجوز. إذا بنينا على هذا فما راح يتشكل ترى هذا العلم إجمالي. ليش؟ لأنه بحسب هذا الحامل بحسب الظاهر بحسب القواعد الشرعية نحكم عليه بالجنابة أو لا؟ لا، لأن يشك هو جنوب يوم مو جنوب، الأصل أنه مو جنوب، فاستيجاره حينئذ يجوز. فإذا ما يشكل العلم الإجمالي، فإذا قلنا جواز الاستيجار وعدم جوازه يدور مدار الجنابة، لكن الظاهرية التي يحكم الشارع في حق الشخص بتواجدها في حقه، إذا هكذا بنينا فما يتشكل العلم الإجمالي، وعندما يتشكل لو قلنا على أن المدار على الجنابة واقعي فهنا يتشكل العلم الإجمالي. وكذا من جهة دخول المحمول واستيجاره الحامل، لأن هو يأجر الذي يحمل الحامل، مع قطع النظر عن حرمة الدخول والإدخال عليه، على الحامل، نقطع النظر أن الحامل يحرم عليه الدخول والإدخال، أو نمنع على عدم حرمة هذا، بالتالي مع ذلك يتشكل علم إجمالي، لكن في حق من؟ وحق الحامل، عامل نقطع النظر في حق المحمول، فإنه يعني المحمول علم إجمالا صدوره، يعني بصدور أحد المحرمين، إما دخول المسجد جنوبا هو إذا كان جنوب هو دخل، أو استيجار جنوب للدخول في المسجد، إلا أن يقال بأن الاستيجار تابع لحكم الأجير. يعني شو حكم الأجير؟ الأجير من هو؟ الحامل بعد الذي أجرناه، الحمال. فإن لم يكن هو في تكليفه بحسب تكليف الشرعي ما محكوم بالجنابة، كما هو كذلك هنا ما محكوم بالجنابة. فإذا لم يكن هو في تكليفه محكوما بالجنابة وأبيح له الدخول في المسجد، كما هو المفروض يباح له الدخول في المسجد ظاهرا بحسب تكليفه، وأبيح له الدخول في المسجد يعني بحسب تكليفه الشخصي الشرعي، صح استيجار الغير له. إذا هيك بنينة فيصح استيجار الغير له، فإذا صعب عن ما يشكل عندنا علم إجمالي في حق المحمول. أما إذا قلنا المانع والجناب الواقع يتمنع منين من الاستيجار، فيتشكل العلم الإجمالي. ومنها اقتداء الغير، يقول ومن جملة الفروع ما إذا أراد شخص ثالث يقتدي بهما، يعني بذول الثنين، هم هذا هم ذاك، هسه في صلاة واحدة وفي صلاة يقتدي بهم، مرة في صلاة يصلي الظهر ورا هذا والعصر ورا ذاك، أو مرة في صلاة واحدة ركعتين ورا هذا وعرض له عارض، منو هذا الأول؟ وبعض مرات إمام الجماعة قد يترك ماذا صلاة الجماعة ويخلي واحد من الصف الأول وراء رأسه فيقدمه، فإذا فرض أنه راد ماذا، إذا ابنين طب إذا هكذا فرض في صلاتين، الآن خلنا نجي إذا فرضنا في صلاتين يصير مثال، مثال ما مثال ما إذا فرض الإنسان يريد يرتكب كلا الإناءين في مسألة الإناءين الذي واحد من عدهن نجس، شلون إذا أشرب هذا وأشرب ذاك تصير مخالفة قطعية لكن مرددة إجمالية بين هالإناء وبين ذاك الإناء، هنا هما تصير المخالفة ماذا؟ إجمالية مرددة، إما بها الصلاة مجوز إما ذي الصلاة مجوز. وإذا أقتدي بهم في صلاة واحدة يصير حينئذ، وإذا أقتدي بأحدهما مو بالثنين، بهما بأحدهما في صلاة واحدة مو في، فهذا يصير مثال، مثال ما؟ مثال شرب إناء واحد من دون شرب الإناء الثاني. وإذا فرض أقتدي باثنيناتهم لكن مو في صلاتين بل في صلاة واحدة، هذا مثال، مثال من يصير؟ مثال ما إذا فرض على أنه ماذا؟ أرتكبوا كلا الإناءين دفعة، دفعة يعني مخالفة دفعية راح تصير. فالخلاصة هكذا يصير بعد، لكن هذا كله كله بناء على أن الجنابة الواقعية هي المانعة. وأما لو قلنا بأن إمام الجماعة إذا كان بحسب حكمه الشرعي الخاص إذا كان أنه غير جنوب فيصح الاقتداء به، إذا هج ابنين يعني من كان جنوب في نظر نفسه ذاك الوقت لا يجوز أن يقتدى به، إذا هج ابنين فيجوز حينئذ أن أقتدي بأحدهما، بل يجوز أن أقتدي بكليهما، لأن كل واحد بحسب تكليف الشرع هو طاهر، وليس كل واحد يجري في حقه. كل واحد الأصول الشرعية شو تقول له؟ أنك طاهر ولست بجنوب. فيجوز الاقتداء حينئذ بهما في صلاتين، بل في صلاة واحدة، في نفس صلاة واحدة أقتدي باثنيناتهم، لأن اثنيناتهم طاهرين ذولا بحسب القواعد الشرعية، اثنيناتهم طاهرين، فحتى في صلاة واحدة أقدر أقتدي بهم اثنيناتهم فضلا عن صلاتين، مرة الظهر وراء هذا، مرة العصر وراء ذاك، هذا بعد بالأولى يجوز. لذلك يقول: ومنها اقتداء الغير بهما يو في صلاة واحدة يو في صلاتين. فإن قلنا بأن عدم جواز الاقتداء من أحكام الجنابة الواقعية، مو من أحكام الجنابة المعلومة، لا، إذا كان شخص جنب واقعا وإن لم يعلم، فهذا حينئذ لا يجوز اقتداء وراءه. حينئذ نقول: كان الاقتداء بهما في صلاة واحدة، اقتدي باثنيناتهم في صلاة واحدة، شو يوجب؟ موجب ماذا؟ مخالفة، قلنا تصير تفصيلية بعد، مو مخالفة إجمالية مرددة، تفصيلية راح تصير، يعني هالصلاة الواحدة أقدر أحلف أقول هي باطلة، كان موجبا علما للعلم التفصيلي ببطلان هاي الصلاة الواحدة، فتصير يدخل تحت من تحت المخالفة التفصيلية. وإذا اقتديت بهم مو في صلاة واحدة، في صلاتين، يصير قلنا من قبيل من؟ من قبيل ارتكاب الإناءين. يعني شو تصير مخالفة ماذا؟ إجمالية مرددة. وإذا اقتديت بأحدهما في صلاة واحدة يصير من قبيل ارتكاب أحد الإناءين. هذا كل حجينا إذا قلنا الجناب الواقعية المانعة من الاقتداء. وإذا قلنا الجناب المعلومة فأقدر أقتدي باثنيناتهم في صلاتين فضلاً في صلاتين واحدة. ليش؟ لأن الجنابة مو معلومة، لا لهذا لا لذا، محكوم كل واحد شرعاً بأنه طاهر، فكأنما قاعد أصلي وراء الطاهر. وإن قلنا إنه يكفي في جواز الاقتداء عدم جنابة الشخص في حكم نفسه، ها؟ صح الاقتداء في صلاة فضلا عن صلاتين لأنهما طاهران ينحسبون. بالنسبة لمسألة الاقتداء، بالنسبة للاقتداء كل واحد ينحسب حينئذ هو طاهر، والأقوى هو الأول، يعني الجنابة مانع واقعي، فإذا مانع واقعي فما يجوز أن أقتدي لا بالثنية ولا بالواحد، لا في صلاة ولا في صلاتين. ليش؟ لأنه يصير هذا مثال من مثال ارتكاب فرد إناء واحد، هنا ارتكاب إناء واحد قلنا ما يجوز، هنا أما صلاة وراء واحد في صلاة ما يجوز. فإذا على هذا الأساس يكون إحنا نبحث دائما لما يجينا من هالش قبيل، يكون نشوف أن الجنابة مانع واقعي يو مانع علمي، فقد بلحاظ بعض الأحكام شو تصير؟ واقعي. بلحاظ بعض الأحكام الأخرى تصير لا مانع علمي. مثلا هنا أنا الجنابة بلحاظ صلاة الجماعة الاقتداء يمكن أن يقال بأنها مانع علمي مو واقعي، يعني متى ما علمت الجنابة ما يجوز الاقتداء، فبناء على هذا يجوز الاقتداء باثنيناتهم أو بواحد من عجهم لأن ما يتشكل علم إجمالي. لكن بلحاظ الإجارة قد نقول أنها مانع واقعي، فما يجوز حينئذ إجارتهم اثنيناتهم ولا واحد. ليش؟ لوجود العلم راح يتشكل علم إجمالي. إذا بلحاظ الاستيجار قلنا الجنابة مانع واقعي، فحينئذ ما يجوز لا إجارة واحد ولا إجارة الثنين، فيكون إحنا دائما نفتش عن الأحكام ونشوف على أن الجنابة بلحاظ هذا الحكم تصير مانع واقعي فراح يتشكل العلم الإجمالي، يوم مانع لا علمي بلحاظ ذلك الحكم فما يتشكل العلم الإجمالي. لذلك يقول الأقوى هو الأول، لأن الحدث مانع علم واقعي لا علم. نعم لا إشكاله، بس هذا الذي بينته أنا بعدين يجي، بعدين يجي. نعم لا إشكال في استيجارهما لكنسل، يقول بل الإجارة ما يجوز أجرهم ذول اثنيناتهم. ليش؟ بل ولا واحد، بل ولا واحد. ليش؟ لأنه الجنابة بلحاظ الإجارة، لأن الجنابة بلحاظ الإجارة مانع واقعي لا علمي. نعم لا إشكال، العفو بالعكس، الجنابة بلحاظ الاستيجار مانع علمي، يعني من كان لا يجوز له الدخول في المسجد بلحاظ حكمه الشرعي حينئذ ما يجوز إجارته، وذولا كل واحد يجوز له الدخول في المسجد فيجوز إجارته، نعم لا إشكال في استيجارهما، يعني يجوز لكنس المسجد فضلا عن استيجار واحد، لأن صحة الاستيجار تابعة علما لإباحة الدخول لهما، مو تابعة للطهارة الواحد، وكل واحد يباح له الدخول في حكم نفسه، والمفروض إباحته يعني إباحة الدخول لهما. وقس يا أخي على ما ذكرنا من ذن الأمثلة جميع ما يرد عليه في الواقع، فيشكل علم إجمالي، وبين الأحكام المتعلقة بالجنوب من حيث أنه مانع ظاهري للشخص المتصل به، ما يتشكل العلم الإجمالي. هذا كل حشينا في من؟ في اشتباه الحكم من ناحية المتعلق والمتعصب. هذا كل كلامنا في حصول العلم الإجمالي من ناحية اشتباه المتعلق، ونفترض أن المتعلق من قبيل ماذا؟ الجنوب. وأما إذا فرضنا المكلف من ناحية الخنثى من قبيل الخنثى، يعني اجتمع احتمالان في حق شخص واحد، ذاك اجتمع احتمالان في حق شخصين، يحتمل هذا الجنوب هذا لا، اجتمع احتمالان في حق شخص واحد الذي هو مسألة الخنثى، فالكلام فيه يأتي إن شاء الله بعد التعطيل، يعني في يوم السبت من ربيعنا الأول إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.